إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم عن آداب وأحكام الدعاء، أي المسائل المتعلقة بفقه الدعاء، وانتهينا بالأمس، قلنا من آداب الدعاء الإخلاص وتوحيد الله عز وجل، وتقديم عمل صالح قبل الدعاء، والتوسل إلى الله عز وجل، ثم أكل الحلال، لأن هذا من أقوى الأسباب في قبول الدعاء. من آداب الدعاء أن يعزم المسألة ويعظم الرغبة، أن يعزم المسألة أي لا يعلقها على المشيئة، فلا يقول في دعائه يا رب اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم أن يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، ولا يقول في كلامه أو لا يعلق الطلب على مشيئة الله عز وجل، لكن يعزم المسألة. وأما معنى يعظم الرغبة أي أنه يقصر من الطلب ويلح، يعظم الرغبة فإن الله عز وجل لا يتعظمه شيء، فالله عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض، فاطلب من الله عز وجل ما شئت مع تحقق الآداب المذكورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، يعني ليكن لك همة في عظم أو في عظم الطلب من الله عز وجل. إذن لا يجوز أن يعلق الإنسان الدعاء على المشيئة، ولكن يعزم في المسألة. لكن ها هنا مسألة، وهي أنه إذا طلب من أمور الدنيا يجوز له أن يعلق على علم الله عز وجل، ليس على المشيئة ولكن على العلم. يقول مثلا اللهم اعطيني مالا إن كان المال خيرا لي، وهذا مثل دعاء استخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فقدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقض لي الخير حيث كان. يبقى دي غير مسألة أن يقول اللهم ارحمني إن شئت، لكن هنا يعلق على علم الله عز وجل وليس على المشيئة، فيقول كما ورد في الحديث عمار بن ياسر اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا إذا كان الأمر من أمور من أمور التي لا يعلم الإنسان فيها عواقبها كأمور الدنيا، لا تعلم العاقبة، هل العاقبة بالنسبة لك محمودة أو غير محمودة، فيجوز لك أن تعلق الطلب على علم الله عز وجل. إن كان العاقبة محمودة فأعطيني إياها، وإن كانت العاقبة غير محمودة فلا تعطيني إياها. أو يكون الطلب في هذه الحالة مع غرض صحيح، كأن تقول مثلا اللهم أعطني مالا وبارك لي فيه، يبقى هنا تقصد البركة أي القيام على الطاعة، يبقى يقول لك غرض صحيح في الطلب. كما ورد في دعاء الأنبياء قول إبراهيم عليه السلام واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، يبقى له غرض صحيح في الايه في الطلب. وقال زكريا عليه السلام قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، مش أي ذرية، ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فإذا إذا كان الطلب من أمور الدنيا لا يعلم الإنسان فيها العاقبة، إما أن يجعل الطلب فيه يعلقه على علم الله عز وجل في الاختيار، أو أنه يطلبه بغرض صحيح، وهذا أدب آخر سنذكره وهو أن يكون له غرض صحيح في الطلب. وأما إذا كان السؤال لأمر من أمور الآخرة معلوم العاقبة محمود عند الله كفعل الواجبات أو ترك المنهيات، هذا شيء محبوب عند الله، فهنا تجزم ولا تقول في إن شئت أيضا، تجزم في الطلب كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر. لم يقل إن كنت تعلم أن الخشية خير لي، لا هي خير، أن هذا خير لا شك، أو إن كنت تعلم أن العدل خير لي لأن هذا خير. وفي كل الأمور في جميع الأمور لا يقول فيها إن شئت، لا يقول اللهم إني أسألك خشيتك إن شئت، أو أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا إن شئت، أو نحو ذلك، بل في كل المسائل يعزم المسألة. إذا مسألة إن شئت في الدعاء مرفوضة، ليست من الأدب، ولكن مسألة تعليق الدعاء على علم الله هذا جائز في الأمور التي لا يعلم فيها العاقبة، وغير جائز في الأمور المعلومة العاقبة من الله لأنها محمودة عند الله. الأدب الذي بعده أن يكون له غرض صحيح في الطلب، يعني الواحد بيسأل، وهذا طبعا يعني متفرع عن المسألة السابقة، الواحد بيسأل الله عز وجل أمور من أمور الدنيا مثلا، ليه؟ سألها ليه؟ يعني مثلا ابنك مريض تدعي له بالشفاء، ليه؟ ايه غرضك من كده؟ تستمتع به يعني عشان تشوفه قدامك كده يعني بطل؟ لازم يكون انت في نيتك غرض صحيح، ان مثلا ابنك يقيم العبودية لله، يقيم الطاعة لله، يجاهد في سبيل الله، عايز اولاد ليه؟ ها؟ لينشروا العلم، ليحفظوا كتاب الله، ليكونوا في ميزان حسناتك عند الله. ولذلك من هذه الأمثلة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول اللهم اشفي عبدك، اللهم اشفي عبدك فلان، يمشي لك إلى الصلاة أو ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، يعني بيذكر الغرض في الدعاء، يمشي لك إلى الصلاة يعني يشفيه حتى يقوى على الطاعة، يشفيه حتى يقوى على الجهاد في سبيل الله عز وجل. يبقى أن يكون لك غرض صحيح، سواء ذكرت الغرض في الدعاء أو لم تذكره. لكن نقول دلوقتي هل يجوز أن نذكر الغرض في الدعاء؟ نعم يجوز، كما دعا نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ذكر السبب إيه؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك، يعني سبب الدعاء انه لا يريد ان يرى هذا الاضلال، انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. لكن هذا لا يلزم، يعني لا يلزم ان في كل دعاء انك تقول يا رب مثلا اعطيني كذا عشان كذا، لكن لازم يكون في قلبك او في نيتك غرض صحيح من طلب المال او طلب الشهادة مثلا، أو تجارة تربح كثرة المال، كثرة الأولاد، منصب، يعني كل هذا أنت تدعو الله عز وجل لابد أن تكون متأدبا مع الله عز وجل، لا يكون غرضك الأهواء والشهوات والفخر والبطر والأشر والإسراف وحب المكانة والسمعة والرياء والكلام ده كله، لأن هذه ليست من أخلاق المسلم وليست من صفات المسلم. يبقى أن يكون لك غرض صحيح في الطلب سواء ذكرته في دعائك أو لم تذكره. وإحنا طبعا ذكرنا الدليل أو الأمثلة من هذا الباب، قول زكريا عليه السلام قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، يعني هو لم يطلب إلا ذرية طيبة، يطلب الذرية الطيبة، ولا شك أن الذرية الطيبة هي الذرية القائمة على طاعة الله عز وجل. والحديث اللهم اشف عبدك يمشي ليقضي الصلاة أو ينكى لك عدوا. طبعا بالمناسبة ذكرت امبارح حديث يا حنان يا منان، قلت هذه رواية ضعيفة، ويعني حصل سبق اللسان، قلت الرواية الصحيحة يا حنان، هي الرواية الصحيحة يا منان، اللهم إنا أسألك بأنك أنت الله المنان، الرواية الصحيحة أن اسم أسماء الله عز وجل المنان، أما رواية الحنان دي رواية ضعيفة. هل يجوز أن يذكر غرضه في الدعاء؟ قلنا نعم يجوز، وذكرنا أمثلة، نوح عليه السلام قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، إبراهيم عليه السلام فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، كذلك موسى عليه السلام قال واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي، يعني ذكر الغرض السبب في الدعاء إيه؟ يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، بيدعو لأخوه بالنبوة ليه؟ واجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يبقى لا مانع أن الإنسان يذكر سبب الدعاء. وزكريا عليه السلام قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي من لدنك وليا ليه؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء يوم بدر، النبي عليه السلام رفع يديه وأخذ يهتف بربه فقال اللهم إن تهلك، السبب في الدعاء، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يعني انصرنا، وإلا لو الناس اللي معايا دول ماتوا وهلكوا يبقى ده إيه؟ لن تعبد في الأرض. فالصحابة الموجودين هم دول اللي بيعبدوك فقط، فذكر سبب الدعاء. إذن سبب الدعاء، ذكر سبب الدعاء أمر مشروع جائز. يعني واحد قال يا رب مثلا ارزقني مال وزوجني امرأة صالحة تعينني على أمر ديني أو عفو بها نفسي، يجوز؟ يجوز، لأنه هنا بيذكر إيه؟ أنه أولا غرض صحيح وهو العفة والقيام على أمر دينه، فيسأل الله المال لهذا السبب، يبقى لا بأس بهذا. من الأداب لا يستعجل الإجابة، يعني الواحد يدعي مرة واثنين ما لقاش الدعاء استجيب يقول لك خلاص أنا إيه، إما يمل من الطلب وإما يظن في نفسه إنه يعني مش مقبول عند الله فيترك الدعاء، وهذا طبعا كله خطأ. كان الحسن البصري يقول كلاما يعني ما معناه لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، إن الله عز وجل استجاب دعوة عدوه إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. فإذا علمت من نفسك مثل معصية أو نحو ذلك أو يعني تقصير في حق الله عز وجل، هذا لا يمنعك أنك تدعو الله عز وجل، لكن تقدم بين يدي ذلك التوبة كما ذكرنا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالإنسان إذا علم من نفسه تقصيرا فإنه يستغفر الله عز وجل قبل الدعاء ويتوب إلى الله عز وجل ويدعو، لكن لا يمنعه ذلك من الدعاء، لأن الدعاء فيه معنى التعبد لله عز وجل فضلا عن الابتهال وقضاء الحاجات. فلا يستعجل الإنسان الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم:
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي. فبيت الحديث: فيستحسر عندئذ ويدع الدعاء. يعني يقول لك أنا دعيت كثير، يا ما دعيت وما فيش فايدة، برضك إيه الإجابة ما جاتش، مع أن هذا الجواب خطأ. يعني هذا الجواب أن الإجابة ما جاتش خطأ، لأن الله عز وجل يستجيب الدعاء لكن ليس على غرضك أنت وليس على مرادك أنت، ولكن على قدر الله عز وجل وقضائه. فإنه كما جاء في بعض الأحاديث أن العبد إذا يعني دعا الله عز وجل فإن الله يستجيب دعاءه، إما في الدنيا بمثل ما دعا، أو يدفع عنه من البلاء مثله. يعني ممكن واحد بيدعو مثلا عايز 1,000,000 جنيه، لكن 1,000,000 جنيه الله عز وجل بعلمه أنه ذول ممكن يفسدوه فلا يعطيه 1,000,000 جنيه، لكن يصرف عنه من البلاء، منه لو عام 1,000,000 جنيه ممكن يصرفه على علاج مرض، فربنا يصرف عنه هذا المرض. يبقى الله عز وجل استجاب بمصلحة العبد وليس بهوى العبد، أنه يستجيب على قدره سبحانه وتعالى وعلى ما يصلح العبد. فإما أن يستجيب لك بنفس الدعاء، أو يصرف عنك من البلاء مثله، أو يدخل لك ذلك إلى يوم القيامة، يعني يجعل الثواب لك الإجابة مؤخرة إلى يوم القيامة فتأخذها في هذا اليوم حسنات والثواب من الله عز وجل. فطبعا يستحسر ويدع الدعاء، يقول ابن بطال رحمه الله يعني يسأم فيطرق الدعاء، يعني يمل من كثر الطلب وهو مش شايف الإجابة فيطرق الدعاء، فيكون كالمان بدعاء، يعني كأنه كان بيمن على ربنا، ازاي أنا دعيتك وما جاوبتنيش يبقى مش هدعو. فيقول هذا طبعا سوء أدم، عشان كده هنقول من الأدم أنه لا يتعجل الإجابة ولا يستحسر الدعاء. فيكون كالمان بدعائه، أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل لربه. يعني يقول لك أنا دعيت والمفروض أن أستحق الجواب فربنا ما ادنيش، فكأن هذا المعنى كأنه يقول، هو طبعا ما بيقولش كده لأنه قال كده بكافر أو اعتقد ذلك، لكن كأن الحال يقول أنه بخل الله، أن ربنا حرم وربنا سبحانه وتعالى يقدر يدينه ما ادنهوش، لكنه المؤمن يقول لا، أن ربنا منع الدعاء أو لم يأتني بالإجابة على الوجوه السابقة، أنه صرف عني من البلاء مثله، أو أنه سبحانه وتعالى ادخر لي الدعاء الإجابة إلى يوم القيامة أو نحو ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى كريم لا تعجز الإجابة ولا ينقصه العطاء. قال ابن القيم: ولأن الاستعجال من الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، وهو بمنزلة من بذر بذرا. شو بقى الايه كلام ابن القيم، يعني الواحد يدعي مرة واثنين وثلاثة، عامل زي اللي حط بذرة وأخذ يتعاهدها عشان تنمو، لكن اتأخرت شوية، فايه اللي يحصل؟ يوم سيبها يهملها. طب استنى شوية، اصبر، في وقت معين ستنبت هذه البذرة. فيقول كمثل هذا كالذي بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرصا فجعل يتعاهد ويصفيه، فلما استبطأ كماله، هو عايز يحط من هنا ويجي له ثاني يوم، بيحصل زي اللي في الجنة، فلما استبطأ كماله بإدراكه تركه وأهمله. لكن هو لو صبر عليه لجاءه الايه، فهو الإنسان يدعو يلح، لأن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. وطبعا هو ورد هذا في نص حديث، وان كان يعني لفظ ضعيف، ان الله يحب الملحين في الدعاء، لكن احنا نصل هذا من الاداب ايضا، لان الادله كثيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا ثلاثا، وهذا من باب الالحاح في الدعاء، فهو يلح في الدعاء. والله عز وجل يحب ان يسمع صوت عبده ويدعوه، لان هذا في معنى العبوديه والتذلل الى الله عز وجل والافتقار اليه. فهو لما يجي يبقى خلاص الإجابة قربت تجي له فيترك الدعاء، يبقى هو حرم نفسه من الخير. الأدب الذي بعده: حضور القلب في الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة،
واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن.
يبقى حافظ الدعاء كده عامل زي الاوتوماتيك عمال يقول وهو ملوش قلب في الطلب، يعني ما فيهوش ابتهال، ما فيهوش مقصد، هو حافظ وغافل عن الدعاء الذي يقوله. فهذا دعاء، هذه من ضمن الاسباب اللي الناس تسال احنا بندعو ما استجبش لنا ليه؟ لانك تدعو وانت غافل عن الدعاء، تدعو وانت الهي عنه، فهذا لا يستجيبه الله عز وجل.
قال ابن القيم: لان ضعف القلب وعدم اقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء تضعف قوه الدعاء، فيكون بمنزله القوس الرخو الذي يخرج منه خروجا ضعيفا. من الاداب ومن اهم مسائل الاداب عدم التعدي في الدعاء، لا يتعدى في دعاء. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. يعني لا تتعدى في دعائك، الدعاء فيه ادب وعدم تعدي. في امثله كثيره بقى ايه في مساله الايه التعدي في الدعاء، نقول كده يعني بعضها.
فذكرنا المره فاتت الذي دعا قال: اللهم اني اسالك القصر الابيض عن جميل الجنه، يعني تفاصيل الدعاء بهذا الاطناب. هذا طبعا اعتداء في الدعاء، وقد قال له النبي عليه الصلاه والسلام، قال انه سيكون من امتي اناس يعتدون في الطهور والدعاء، فاعتبر هذا نوع من الاعتداء.
من الاعتداء في الدعاء ان تثني على الله بغير اسمه وصفاته، كان يقول: يا سلطان، يا مهندس الكون. ها ينفع نقول كده؟ لما ننادي الله عز وجل باسماء، يا برهان، مش عارف الاخ كان جايب لي كتاب برضه فيه، جايب لي شويه اسامي.
فين الاخ اللي كان قرا الكتاب؟
المهم يعني يا الطاهر المطهر الطاهر، يعني يسمي الله عز وجل الطاهر المطهر. طبعا الاسماء لا توقفيه. ها مطر؟ مش فاهم. بس ما ينفعش، هو ليس من اسماء الله، ليس من اسماء الله. يعني دلوقتي طبعا عند الصوفيه بقى ايه كلام تاني. طبعا ده جاي بس مش في الورق اللي مش معايا، ان هم في كتاب اسمه حزب ابن مشيش، ابن مشيش ده بيقول لك ان ده ورد اخذه من النبي عليه الصلاه والسلام في اليقظه. فبيقول: اللهم انشلني، اللهم انشلني من اوحال التوحيد، وزج بي في بحار عين الوحي. هذا كفر والعياذ بالله، هذا اعتداء في الدعاء، لانه انشلني من اوحال التوحيد، جعل التوحيد الذي بعث الله به الرسل وحي طينه، بيقول: يا رب طلع لي بالطينه ديت بتاعه التوحيد دي، وزج بي في بحار عين الوحده، عين الوحدة دي وحدة الوجود يعني. وهذا من اعتقادات الصوفية، أنه بيعتقد أن الإنسان إذا وصل يقول لك ده وصل. كلمة وصل دي احنا شايفين المصطلح يعني وصل ديت يعني خلاص، ها بقى عنده الوحدة، الشيء كله شيئا واحدا، يرى الكون كله شيئا، يعني الكل هو الله. فهذا ايه عين الوحدة عندهم، أن الكل هو الله. ويقولون لا إله إلا الله، يعني لا إله معبود إلا الله، كل معبود هو الله، مش لا إله بحق، لا معبود بحق. طبعا أهل السنة لازم يحطوا القيد دوت، لما تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، المنصوب بكل كمال، المنزه عن كل نقص. لكن هم يقولوا لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، يعني كل معبود هو الله. فالبقرة معبودة يبقى هي الله، والشجر معبود هو الله، والصنم عبد يبقى هو الله، الشمس والقمر. لا إله يعني لا معبود إلا الله، فكل معبود هو الله. فيقول بحر الوحدة، إذن يرون الكون كله وحدة واحدة هو الله، لكن يظهر في صورة رجل، يظهر في صورة امرأة، يظهر في صورة جماد، يظهر في صورة حيوان. ده طبعا التفريق دوت، نشوف ده رجل وده امرأة وده حيوان وده جماد، هذا التفريق ده من يقولون هذا من عقيدة العوام،
من عقيدة الايه التوحيد، عقيدة العوام، اللي هو بيقول له انشلني من بحر من اوحال التوحيد. لكن اللي بيوصل بقى ويرتقي بيشوف الكل كون شيء واحد. عشان كده ما تعجبوش بقى لما تسمعوا كلامهم، يقول زي واحد يقول الكلام ده، هو اعتقد كده، يقول ابن عربي العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، وقيل عبد فذاك رب، او قيل رب ان يكلف. فاهمين حاجه؟ يقول العبد رب والرب عبد، هي هيها، دي زي دي ودي زي دي. شوف دوت، هو الله وهو الانسان، انت شايف صوت انسان لك، هو الله. فليت شعري من المكلف، عشان كده بيقول لك ايه، سقط عنه التكاليف، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هما بيفسروا اليقين اللي هو الوصول دوت، وحده الوجود، يبقى ما عادش تكاليف، سقطت عنه التكاليف، ما يصليش، ما يصومش، ما يزكيش، ما عملوش حاجه، يفعل كل شيء. فليت شعري، ازاي يكلف وهو الرب؟ امال امتى يكلف؟ يقول لك يكلف لما يكون لسه عنده التفريق، ان هو لسه في التوحيد، في عنده حاجه في اله وفي عبد، لكن الان وصل ان كل شيء واحد، يبقى مفيش ايه، مفيش تكليف. ان قيل عبد، لو قلنا ده عبد فهو رب، وان قيل رب فان يكلف، ازاي يبقى عليه تكاليف؟ اذا كان هو اللي بيدي التكاليف يبقى ايه، معلوش تكاليف. وقال ابن فارض في تائيته، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. طبعا إيه؟ اعتقاد إيه؟ واحد وجود. وقال الحلاج، طبعا الحلاج دي مشهورة شوية بتاعت الحلاج، سبحاني سبحاني ما في الجبة إلا الله، على أساس إيه؟ إنه هو الله. طبعا ابن عربي لما سمع الكلام ده أنكر عليه، بس ما أنكرش عليه علشان الكلام، أنكر عليه قال لماذا أباح السر. يعني الكلام ده ما حدش اي حد يقوله، ما كانش ينفع. طبعا هو حكم عليه بالكفر وقتل بسبب هذه الكلمه، لان طبعا ده كفر واضح يعني ما فيهوش تاويل، فقتل بهذا. فطبعا هذا كله اعتداء، بل هو اعتداء في التوحيد، مش هو اعتداء في الدعاء بس، ده اعتداء في التوحيد وكفر وخروج والعياذ بالله. فلا ينبغي له. طبعا من ضمن بقى الادعيه اللي بيدعو بها كلام غير مفهوم، هذا اعتداء في الدعاء لا معنى له، ويقول لك ده كلام سرياني وانت هيجي لك المعنى لوحده. زي ايه؟ حاميم عين صين صاد حمايتنا، كاف ها يا عين صاد كفايتنا. ايه دي؟ يعني ايه كاف ها يا عين صاد كفايتنا؟ حاميم حمايتنا. كدن كدن كرددن كرددن كردهن كردهن دهن دهن أدم حم هاء آمين. حد فهم حاجة؟ ده ذكر. يا بطلوش يا مرطوش يا بوش، حتى بوش كان عنده. الكلام ده موجود في كتابه، من ما هوش كلام تأليف، يعني كلام تخريف، كلام أعداء الله. ما في ما أنزل الله بإسم. طبعا دي فرق، لكن حزب المشيش اللي بيقولوا دوت، ده حزب موجود عندهم كلهم، اي كتاب اوراد من الاوراد بتاعتهم، الساده الشاذليه والساده البرهانيه والساده الاحمديه والساده مش عارف ايه، كل ده حزب المشيش ده اصل عندهم، اللي هو انشرني من عين التوحيد وزق بي في بحار عين الوحده، ده ذكر موجود عندهم. اما بقى كتب الفتوحات الربانيه بتاع ابن عربي، كتاب من مصدر رئيسي من مصادر الصوفيه، وطبعا عندهم ايه العقيده الباطنيه، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم، عندهم في حاجه اسمها خاتم الاولياء، زي ما احنا عندنا ايه خاتم الانبياء. فبيقول لك بقى مين الافضل، خاتم الانبياء افضل ولا خاتم الاولياء افضل؟ خش لك في المناقشه، وفي الاخر يوصل لايه، ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء. فيقول لك ايه، مقام النبي في برزخ، مقام النبي، مقام الرسول، مقام النبي في برزخ فوق الرسول، لا، مقام الرسول في برزخ فوق الرسول ودون الولي. يعني مقام الرسول فوق النبي، الرسول أعلى من النبي لكن أقل من الولي، فترتيب الناس عندهم الولي ثم الرسول ثم النبي. فبيجي بقى ابن عربي بيشرح الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ومثل الأنبياء كمثل رجل امتنى دارا فجمله وزينه إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون، البيت كله جميل فيش إلا اللبنة ليه، فيقول لولا موضع هذه اللبنة فقال أنا هذه اللبنة عليه الصلاة والسلام. فهم بقى يقول لك اللبنة ديت لها ظاهر وباطن، الظاهر بتاعها خاتم الأنبياء والباطن بتاعها خاتم الأولياء. فبيجي يشرح مثل قول الله عز وجل التفسير بتاعه، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طبعا الآية واضحة جدا، قال ده المعنى الظاهر إن الكفار اليوم عذاب عظيم. يجي بقى التفسير الباطني، إن الذين كفروا يعني غطوا محبتهم في الله، لأن أصل الكفر في اللغة التغطية، إن الذين كفروا يعني غطوا محبتهم في الله يعني باطنيا يعني. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بك، لأنهم يأخذون عن الله مباشرة، مش محتاجين إيه وسائط. ختم الله على قلوبهم بختم المحبة وعلى سمعهم كذلك وعلى أبصارهم غشاوة فلا يروا إلا بنور الله، ولهم عذاب يعني عزوبة وليست عذيب، ولهم عذاب عظيم شيء جميل، عزوبة حلوة كالعذاب الذي عذبتك به يا محمد عندما كنت قاب قوسين أو أدنى. إيه رأيك بقى في التفسير؟ شفت بقى هذا حاجة ضيعت إيه؟ ضيعت الدنيا والآخرة. أيوة يا شيخ، واحد منهم من أئمته، ما هو ده اللي قال سبحاني سبحاني ما بالجبة إلا الله واتقتلوه الحلاج. غير الحجاج ابن يوسف ده تاني، ده كان حاكم ظالم. طيب، من الدعاء في من الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله ما يناقض سنته في خلقه، يعني كأن يقول يا رب أسألك أولادا من غير أن أتزوج، ينفع؟ واحد يقول يا رب اديني أولاد، طب يا عم اتجوز، يقول لا 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 إن الله على كل شيء قدير. صحيح الله على كل شيء قدير، لكن الله عز وجل ربط ذلك بأسباب، فلا يجوز له أن يسأل الله عز وجل بما يناقض سنته سبحانه وتعالى، أو أن يسأل له البقاء، يا رب ما تموتنيش خالص، إزاي ربنا كتب البقاء الفناء على الخلق، يبقى هذا دعاء اعتداء. ومن ذلك أن يسأل الله، من الاعتداء أيضا أن يسأل الله وقوع المحرمات، يعني يا رب قطر زي شارع الهرم ده كده، ها يبقى ده ايه اعتداء، لانه يسال الله عز وجل ما يبغضه الله، الله عز وجل يبغض ذلك فهو يسال الله ان يكسر من الحرام او يكسر من الكفر ونحو ذلك. ومن ذلك الاعتداء بالدعاء ظلما على الاخرين، لقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باسم او قطيعه رحم، ولذلك لا يستجيب الله دعاء الكافرين على المسلمين، لأن الله يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يهودي السلام عليك يا محمد، فقال بل السلام عليك واللعنة، فقال النبي عليه السلام عليكم، قالت عائشة بل السلام عليكم واللعنة يا أبناء القردة والخنازير، فقال ما هي عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قال، يقول السلام يقولش السلام، فقال أولم تسمعي ما قلت، قلت عليكم، وإن الله يقبل دعاءنا فيهم ولا يقبل دعاءهم فينا، لأن الله عز وجل لا يستجيب دعاء الكافر. وسيأتي طبعا هل يجوز الدعاء على الظالم أم لا، هاجئ في الأدب إن شاء الله. ومن الاعتداء تعليق الدعاء بالمشيئة كما سبق، يقول اللهم اغفر لي إن شئت. ومن الاعتداء أن يدعوه بما لم يشرعه ويثني عليه بما لم يثني به على نفسه ولا أذن فيه. ومن الاعتداء سؤال الله تعجيل العقوبة، يعني يسأل ربنا أن يعجل عليه العقوبة، كما ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا فوجده مثل الفرخ، فقال صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال كنت أقول اللهم كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يعني كان أنا علي عذاب وأربعة تعذبوني في الآخرة خلوه لي في الدنيا وخليني في الآخرة إيه سليم وفي ما تعقلش في الآخر. فالرجل المريض حتى سرق الفرق يعني خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تستطيع حدش يقدر يتحمل عقاب الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله بهذا فشفاه الله عز وجل. طبعا كذلك لا يجوز الإنسان أن يدعو الله عز وجل بما يشق على نفسه، زي ما سمعنا دعاء قوم سبأ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، مش عاجبهم الايه الراحة اللي ربنا مديها لهم، هذا يدعو على أنفسهم بما يشق عليهم، هذا أيضا في اعتداء في الدعاء. وكما فعل اليهود أنهم طلبوا من موسى عليه السلام قالوا لا نصبر على طعام واحد، احنا كله كده من نسأل ومن نسأل يا عم انتوا قاعدين متهنيين، قال لا ادعوا لنا ربك يخرج لنا تنبت الارض من بقيها وقثائها وقوميها وحدثيها وبصلها، عايزين ايه الحاجات دي كلها. فهذا طبعا الانسان لا يدعو على نفسه بما يشق عليه، وكذلك لا يدعو على نفسه وعلى اولاده وعلى ماله، سياتي هذا كله ان شاء الله. ومن ذلك تحجير الدعاء، يعني يا رب اغفر لنا وبس. فهنا ثبت في الحديث أن عربيا قام صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام عربي وهو في الصلاة فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، بس أنا والنبي محمد. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال العربي لقد حجرت واسعا، ربنا بيقول رحمتي وسعت كل شيء، أنت تخليها في شخص أو في شخصين لقد حجرت واسعا، وهي رحمة الله عز وجل الذي وسعت كل شيء. ومن ذلك كثرة الألفاظ والتطويل، يقعد إيه يفصل في الدعاء. خلي معك شوية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الكلمة ويدع ما بين ذلك، يحب النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة، يعني الكلام البسيط الذي يجمع معاني كثيرة. لكن الإطالة في تفاصيل الدعاء المحبوبة ثابتة، يعني مقصود الإلحاح، الإطالة بمعنى الإلحاح ثابتة، لقوله عليه السلام إذا دعا أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. وكذلك البسط في الدعاء الوارد في الأحاديث لا بأس، كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلى الانتهاء وسره. من هذا السجع من الاعتداء في الدعاء، السجع في الدعاء يعني يتعمد السجع، أما لو خرج الكلام مسجوعا بلا تعمد ليس هذا من الاعتداء، إنهما يتعمد يأتي بالألفاظ ويقدم ويؤخر عشان تطلع على إيه على قافية أو على سجع، فهذا لا يجوز. وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال لعكرمة فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فانظر السجع، وهذا في صحيح البخاري، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، يعني يجتنبون الايه السجع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقرأ من السجع في الدعاء. وقد كان عروة بن الزبير ينكر أشد الإنكار على من يسجع في الدعاء، فقال لما سمع الناس تدعو ويسجعون قال كاذب، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه سجاعين، يعني لم يتعمدوا السجع في الدعاء. وأما إذا ورد الدعاء زي ما قلنا مسجوعا بدون تكلف فهذا لا بأس به، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب ومنزل الكتاب اهزمهم وانصرنا عليهم، فهذا يعني غير مقصود منه السجع. طيب والحقيقة الإخوة عايزين نعدي شوية عشان هم كانوا طلبوا نتكلم عن مسألة رفع الإيدين، رفع اليدين في الدعاء، هذه أيضا من الآداب. حاضر مستعجل را
رفع اليدين في الدعاء، يستحب رفع اليدين في الدعاء، لكن طبعا نقول يستحب يعني لا يلزم، لكن لو رفع يديه فهذا من باب الاستحباب، لأنه وردت أحاديث كثيرة في رفع اليدين في الدعاء، حتى بعض العلماء جمعها في كتب أو في أثناء الكتب بتاعتهم، يعني الإمام النووي في المجموع جاب الأحاديث التي فيها رفع اليدين في الدعاء. والسيوطي له كتاب فضل الوعاء في رفع اليدين في الدعاء، وقال كثير من أهل العلم إن أحاديث رفع اليدين في الدعاء أحاديث متواترة، تواترا معنويا وليس تواترا لفظيا. فمن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله ببطون أكفكم. ولما ثبت في الحديث أن النبي عليه السلام في غزوة بدر استقبل القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه، يعني يدعو الله عز وجل. قال الإمام البخاري: باب رفع الأيدي في الدعاء. وصف عدة أحاديث، منها دعائه صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري قال: ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطين. وقال ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يعني هذه كلها الأحاديث في مشروعية رفع اليدين. أما صفة رفع اليدين فورد في سنن أبي داود من حديث ابن عباس، ورد مرفوعا وموقوفا، وكلا الروايتين صححهما شيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن عباس: المسألة أن ترفع يديك حذو من كبيك أو نحوهما. يبقى ده دعاء المسألة، هنشرح دلوقتي. أن ترفع يديك حذو من كبيك أو نحوهما. والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة. والابتهال أن تمد يديك جميعا. يبقى ابن عباس ادانا ثلاث صور من صور الرفع. الصورة الأولى بنسميها صورة المسألة، دعاء المسألة، ويسميه العلماء دعاء الرغب، رغبا ورهبا. دعاء المسألة هو دعاء الرغب، أن ترفع يديك حذو منكبي، المنكب اللي هما أطراف الأكتاف، أو نحوهما، يبقى الإيدين قدام الكتفين، أو نحوهما يعني تحت شوية فوق شوية. ويجوز أن تقنع بهما وجهك، يعني يجوز أن طبعا الإيدين قدام الكتفين بحيث البطون موجهة للوجه وظهر اليد إلى الأرض، أو تقنع بهما وجهك بحيث يبقى مع ضم الأصابع يبقى الوجه البطن الإيدين إلى الوجه والظهور إلى القبلة. وهيجي الدليل بتاع تقنع بهما وجهك. فعن مالك بن يسار الكوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلي الأرض. وأما الدليل على جواز أن يقنع بهما وجهه ففي الحديث عن الفضل بن عباس، والحديث ذا حسنه الشيخ أحمد شاكر، ويعني دافع عن تحسينه دفاعا شديدا وأنكر على من ضعفه. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن وتزرع وتقنع يديك، يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك. ده معنى تقنع يديك. يعني احنا قلنا إذن يجوز أن تكون الأصل أن تكون اليدين في سؤال الطلب أمام المنكبين أو نحوهما، ويجوز أن تقنع بهما وجهك بأيديك هكذا عند الوجه. فهذه الصفة الأولى. الصفة الثانية اللي موجودة في الحديث الثالثة جبناها بعدها على طول، وهي صفة الابتهال، أن تمد يديك مبتهلا إلى الله عز وجل، ويسميه العلماء أيضا دعاء الرهب، لأن الآية: دعوه رغبا
ويدعونه رغبا ورهبا. يبقى الرغب هو سؤال المسألة، والرهب هو سؤال الابتهال. وقالوا الابتهال يكون عند البلاء أو شدة الخوف أو نحو ذلك، وهو أن تمد يديك بحيث ولكن لا تتجاوز بهما وجهك، يعني يجوز أن تمد يدك هكذا لكن ما ترفعهمش كده أو ما تنزلهمش كده، يبقى تمد يديك أيضا أمام من كبيك لكن لا تجاوز بهما وجهك. والنبي عليه الصلاة والسلام مد يديه في دعاء غزوة بدر وفي غيرهما يهتف ربه حتى يقول حتى رأيته بياض إبطي. فهذه الصفة الثانية وهي صفة الابتهال. ومما يدل على ذلك عن أبي اللحم رضي الله عنه قال: رأيت النبي عليه السلام عند أحجار الزيت وقريبا من الزوراء قائما يدعو رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. وتكون هذه الصفة، طبعا الصفة الأولى هي الأصل كما قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وأما الصفة الثانية قال تكون عند الشدة والرهبة كحال الجذب والنازلة بتسليط العدو، ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. الصفة الثالثة، طبعا لا يشكل على هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه إلا في الاستسقاء، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، لأن العلماء حملوا هذا الحديث على رفع خاص وهو المبالغة، يعني لم يبالغ في رفع يديه، أو لم يرى أنس النبي عليه السلام بالغ في رفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء. إذن هو لا ينفي مطلق الرفع لكن ينفي رفع خاص، وسنتكلم عن هذا الحديث لما نقول هل يجوز الدعاء بظهر الكفين أم لا. الصفة الثالثة دعاء الاستغفار، وهو أن تشير بأصبعك، أن تشير بأصبعك. وورد هذا الدعاء، يستحب هذا الدعاء في حالتين في السنة، وإن كان ظاهر الحديث أنه في أي استغفار ممكن تشير بأصبعك، لكن الورد في السنة في التشهد. النبي عليه السلام كان يحلق 53، يعني يضم أصابعه ويضع الإبهام تحت السبابة ويشير بإصبعه، أو يحلق الوسطى في الإبهام ويشير بإصبعه يدعو بها، يعني في الحديث يدعو بها. وطبعا من الأحكام في هذه المسألة أن يكون هذا بالأصبع من السبابة اليمنى، من اليد اليمنى، فلو كانت هذه الأصبع مقطوعة مثلا يبقى خلاص لا يشير بأصبع آخر، ما ينفعش يشير بالأصبع الإيه؟ اليسرى في الصلاة. أنا في غير الصلاة الله أعلم، لكن في الصلاة لا يشير، لأن السنة في الأصبع اليسرى أن تكون على الفخذين، ولا يجوز أن يشير بالأصبعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يشير بأصبعين فقال أحج أحج، ولا يجوز أن يشير بأصبع آخر غير الأصبع الإيه؟ السبابة كالوسطى مثل أو الصغرى الإبهام خنصر، فلا يجوز أن يشير بأي أصبع آخر. والحالة الثانية الدعاء أثناء الخطبة، لما ثبت في الحديث عن حسين بن عبد الرحمن أنه رأى بشر بن مروان على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار بإصبعه السبابة. وفي مسند أحمد أن ذلك كان في الدعاء، يبقى النهي عن تحريك الإيد إنما هو في الدعاء فقط، لكن تحريك الإيد في غير الدعاء جائز، لكن بالنسبة للدعاء إذا دعا أثناء الخطبة يشير بالإيه؟ بالأصبع السبابة فقط. هيجي هنا السؤال بقى ليه؟ أو السؤال هو مسائل تتعلق بهذا الأدب. لا يشرع رفع اليدين في الأدعية الواردة مقيدة بصفة أو حال معينة، هنقول السؤال بتاعه. هل رفع اليدين في كل حال؟ نقول لا، في حالات وردت في السنة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع فيها يدين، يبقى لا نرفع فيها اليدين، كأدعية الأدعية بعد الطعام مثلا، الحمد لله الذي عملنا هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، ما فيش رفع يدين، أو الدعاء الطواف حول الكعبة لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه عند الطواف، أو بين الساعي بين الصفا والمروة بخلاف عرفات، الرسول في عرفات رفع يديه وعند الجمرات رفع يديه،
لكن في السعي من الصفا والمروة لم يرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه. يبقى ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا فيه ولم يرفع فيه يديك أدعية النوم مثلا، ها في أدعية عند النوم ليس فيها رفع اليدين، يبقى لا يشرع في هذه رفع اليدين لأن هذه كلها توقفية. مسألة الثانية بعد الأذان لم يأتي فيه شيء لكن يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، لكن هو عموما يدخل في عموم الأحاديث، يدخل في عموم الأحاديث بأن الله يستحي من العبد أن يرفع إذا رفع إليه يديه أن يدل مصر، لكن هذه أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا فيها ولم يثبت فيها أنه رفع فيها يديه. طيب أنا أقول لك السؤال الثاني، هل يجوز للمستمع الخطبة أن يرفع يديه عند دعاء الخطيب؟ يعني الخطيب لما بيدعو هل المأموم يرفع يديه؟ جاء في حاشية ابن عبدين ومن كتب الحنفية لا يجوز للقوم رفع اليدين، لا يجوز للقوم يعني المستمعين رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرا، يعني لا يجهر بالتأمين، فإن فعلوا ذلك أثموا، هذا عند الحنفية يقول فإن فعلوا ذلك أثموا على الصحيح، وهذا يعني الحكم غير مسألة التأسيم ما ذهب إليه الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين وغيرهم رحمه الله إن المأموم لا يرفع يديه عند دعاء الخطيب ولا يجهر بالتأمين، لكن قالوا لو أصر بالتأمين فإن هذا جائز، يعني الخطيب بيدعو فهو يصر بالتأمين فهذا جائز، لكن لا يجهر، لا يجوز أن يجهر بالتأمين إلا في دعاء الاستسقاء، يعني لو الخطيب كان في جد مثلا وقام يدعو على المنبر دعاء الاستسقاء وكان حتى هذا يوم جمعة فإنه يجوز للخطيب في هذه الحالة أن يرفع يديه، ويجوز للمأمومين أن يرفعوا أيديهم وأن يؤمنوا على دعاء الخطيب لما ثبت في الحديث أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب نحو دار القضاء والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يبقى فرفع رسول الله يديه، يبقى ده في إيه دليل على رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. وجاء في رواية فرفع رسول الله يديه ورفع الناس أيديهم، وطبعا في بعض الروايات أخرى أنهم إيه يؤمنون، سيأتي في باب التأمين. هل يجوز أن يدعو بيد واحدة ولازم يرفع الاثنين؟ ممكن يرفع إيد واحدة كده إذا كان هناك مانع عذر، يعني يرفع إيديه مثلا حاجة وقعت منه يتناولها وهو رفع اليد الأخرى هذا جائز، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع اليد الأخرى، ثبت هذا في أكثر من حديث ومنها حديث جابر بن عبد الله اللي في صحيح مسلم. هل يجوز الدعاء بظهور الكفين؟ يعني ما يدعو احنا قلنا ببطون الكفين ادعوا الله ببطون اكفكم ولا تدعوا بظهورها، لكن ورد في حديث هذا الحديث قال فيه الامام النووي على ما حسنه ان ذهب كثير من العلماء لا ادري اللفظ كثير من العلماء اخر العلماء الى انه يدعو بظهر كفيه عند النوازل، يعني اذا كان في بلاء يعني بيسال يدعو ببطن الكف يستعيذ ها يدعو بظهر الكف، وعمدتهم هذا الحديث، لكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم فلا يجوز الاستدلال به كحديث صريح، وإلا ففي حديث ثاني صحيح لكنه غير صريح، يبقى معهم دليلين، دليل صحيح غير صريح وهو أنه كان يدعو بظهر الكفين عند النازلة أو نحو ذلك، لكن هذا الحديث غير صحيح يبقى لا يجوز أن نستدل به على صحة هذا العمل. أما الحديث الصحيح وهو حديث الاستسقاء أن النبي عليه السلام مد يديه حتى جعل ظهورهما بطونهما مما يلي الأرض، يعني النبي عليه السلام في دعاء الاستسقاء مد يديه حتى بطونهما كان مما يلي الأرض، فقالوا هذا دليل، والاستسقاء كان لرفع نازلة، كان لرفع نازلة يبقى قالوا يقاس عليه ذلك. الجواب أولا
أن يقال إن هذا الحديث غير صريح في أنه دعا هكذا، بل إنه بالغ في رفع اليدين، لأن حتى قال الصحابي حتى رأيته بيضع بطيب، بالغ في رفع يديه حتى بقت هو بيضعه وذيله وشه، لكن أصبحت من شدة المبالغة أنها مما يلي الأرض، فهذا يدل على المبالغة. يبقى ده الجواب الأول. الجواب الثاني، لو ثبت هذا فعلا النبي عليه السلام، ها يعني مد إيديه كده بس ما رفعش أو بالغ فيها ومد إيديه، نقول تقول هذه حالة خاصة بدعاء الاستسقاء، ويكون هذا شبيه تحول كما كان يحول الايه الرداء، يعني حول الرداء تحول ايضا في الدعاء بحول اليدين كما حول الرداء. يبقى دي نسميها قضيه عين خاصه بهذه الحاله فقط. اخر حاجه مساله رفع اليدين عشان نجاوب على الاسئله، وهي ما احدثه الناس برفع اليدين. بعض الناس جاءوا بهيئات ما انزل الله بها من سلطان، تجد المعاصر واحد حاد ايديه عنده سرته، احنا قلنا الايدين ودي مسائل تعبديه، يعني تعلم كيف تتعبد الله، تبقى واقف عند سرته وهكذا، وتلاقي واحد عامل ايده كده، يعني يضع راسه بين يديه، هذه ليس لها دليل من السنه. في بعض الناس تهز ايديها امين امين، هذه من البدع. الشيخ بكره بزيد اعتبر هذه من البدع، هز الايدين عند الدعاء، او التقليب ظهرا للبطن، طبعا ده محتج بالحديث لكن احنا قلنا الحديث ضعيف. اللهم اغفر لنا اللهم نجينا، لما يجي يقول في ديت يعمل ايه كده، طول ما واقف ايه عمال يحول يده ظهرا لبطن. من الادعيه من البدع كذلك، ودي بدعه باكستانيه ونشرها جماعه التبليغ، ان يضم الكفين ويحط ايده على الكن، اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا، هذه بدعه، لان ليس هذه من السنه. السنه ان يضع يديه حزما كمان، لكن دول يحطوا ايديه ويضع الايه الجبهه عليهم، اهم شوفوا الحرم، حد راح الحرم بيشوفهم كتير كده، ونحشر في الصوره دي يا جماعه، يحط ايده كده ويقعد يدعو، او ساعات يعملهم كده، يعني يضع الابهام الى السماء والاطراف، يعني يضم الكفين ويخلي الابهامين الى السماء والايه والكفين لقدام، ويقعد يدعو كده، اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا وانصب علينا وهكذا. هذه ايضا من الايه البدع التي احدثها الناس. من البدع مسح الوجه بعد الدعاء، ورد في ذلك حديث لكنه حديث ضعيف، انه يمسح بقى. في بعضهم يمسح الوجه الاول وبعدين يمسح ايديه وبعدين يمسح صدره، سواء مسح وجهه بس او مسح الايدين معاه والصدر، هذا غير وارده الا في الدعاء عند النوم فقط. يمسح البكاء ماشي، بس مش بيمسح عشان يمسح الدموع، لكن هو ما بيمسحش وشه كده، لا خلاص مفيش مشكله. تقبيل الابهامين ووضعهما عند العينين عند الاذان في قوله اشهد ان محمد رسول الله، ورد في ذلك حديث ايه موضوع، انه لما يجي اشهد ان محمد رسول الله يمحيط الابهامين يقبلهم، وبعدين يمسح بهم ايه رموش عينيه، ليه بيقول لك من فعل ذلك لا يصيبه رمد، وهذا طبعا حديث موضوع، وذكر الشيخ الألباني في السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. رفع الخطيب يديه هذه مسألة التحول يمين شمال ثابتة، بس يعني هو فيها خلاف، الأخ بيسأل المؤذن يقول حي على الصلاة مرتين على اليمين وبعدين حي على الفلاح على الشمال. هو طبعا ثبت في الحديث أن بلال كان يدور يقول حي على الصلاة حي على اليمين يمينا وشمال، حي على الفلاح يمينا وشمال، لكن اختلف العلماء في الطريقة، فبعضهم قال زي نفس الصورة ديت يقول حي على الصلاة جهة الرقبة بس مش الجسم كله، يعني الرقبة بس الحرم ولا الصدر، الرقبة فقط، يقول جهة اليمين حي على الصلاة مرتين، بعد جهة الشمال حي على الفلاح، دي صورة أو دي رأي، الرأي الثاني يقول لك لا، يقول حي على الصلاة حي على الصلاة مرة يمين ومرة شمال، حي على الفلاح حي على الفلاح، ده القول الثاني. القول الثالث أن يقول كل كلمة يمينا وشمالا، وده أرجحها، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وهكذا، هذا ثابت في السنة.
فديت بعض الايه. طيب من البدع كذلك رفع الخطيب يديه وكذلك المأمومين يوم الجمعة حال الدعاء طبعا ما عدا الايه حال الاستسقاء. في ايضا هل يستحب القيام للدعاء؟ يعني ميجي وقت الدعاء يقوم واقف، هو يجوز ان يدعو قائما وجالسا، لكن هل يقوم مخصوص من اجل الدعاء؟ لا، هذه ايضا ممكن تعد ايضا من الايه من البدع. طيب يعني احنا كده ذكرنا ثلاث اداب، ما فيش مجال نذكر ايه الاحكام لان الاداب جاءت مع احكام. نسمع الاسئله. المؤذن من البدع يعني ما احنا قلنا يعني هو انا حبيت اني بس اللفظ كامل لكن انا ما اتكلمتش عليه. هو قال يا اسامه على اساس ان ديت يعني هي لم تثبت في السنه، لا يكفي الجمله الاولانيه، لكن هو يعني عشان جايه بس مرتبطه ببعض ذكرناها، لكن هو ما ذكرش دليل فيها على الاسم، لكن احنا نقول لا يجوز انه يرفع يديه. طب ولا ضع ايه ايه رفع اليدين عند القبر ازاي؟ يعني يرفع يديه ولا لا يعني؟ ولا يرفع يديه ازاي؟ اذا رفع يديه يكون حذو من كمين، ده الاصل، الاصل في الدعاء حذو من كمين. اما مد اليدين اللي هو دعاء الرهب هذا في حالات خاصه. لكن هل يجوز ان يرفع ام لا يرفع؟ نقول اذا كان ثبت النبي عليه الصلاه والسلام دعا ولم يرفع يديه فلا نرفع، لكن لم يثبت شيء يبقى الامر على الجواز، نرفع ولا نرفع يجوز. ما حضرتش امبارح عشان كده حد يجاوب. طيب خلاص هل يجوز التعبد الحديث الضعيف؟ لا يجوز التعبد. طيب هيجي اكيد السؤال، دعاء قنوت الصلاه جائز؟ ختم القرآن، دعاء ختم القرآن في الصلاة هذا لا يجوز، ليس هناك دعاء ختم القرآن في الصلاة. أما خارج الصلاة فلم يسأل أنا فاهم بعد ما يختم القرآن ولا كل يوم؟ أيوة بعد ما يختم ولا كل يوم؟ لا ما مستعد كده مستعد. هو الدعاء قبل الركوع جائز إذا كان في الوتر، إذا كان في الوتر يدعو قبل الركوع جائز، قبل الركوع وبعد الركوع. لكن في بعض الأئمة لما يجي آخر يوم بالذات ختم القرآن فما بيستناش يدعو في الوتر، بيعتبر في دعاء اسمه دعاء ختم القرآن فبيقولوا في الصلاة. أو ساعات بعضهم يأخروا للوتر على اعتقاد أنه دعاء ختم القرآن. لا يصح حديث في دعاء ختم القرآن في الصلاة. وما يفعله الناس ويجتمعون بعض الناس في الأيام الأخيرة يقعد يجري الشيخ النهاردة خلص يختم يجري على المسجد فلان. ليس هناك حديث يثبت صحة دعاء ختم القرآن في الصلاة. مجموعة سؤال، مجموعة 15 خدمة إن شاء الله. المجموعة 15 معنا طلعين من فوق يا عم، مفيش حد هنا، الناس مشت. أما خارج الصلاة دعاء ختم القرآن خارج الصلاة فلم يصل في ذلك حديث أيضا، لكن ثبت عن أنس بن مالك أنه كان يجمع أهل بيته، وبعضهم يضعف هذا الحديث الأثر أيضا، لكن على فرض صحته نقول يعني ممكن إنسان إذا جمع أهل بيته ودعا على ختم القرآن تأسيا بأنس بن مالك. لا، لكن اعتقاد أنها سنة ليست سنة، نقول هي مثلا هي جائزة على أساس أنس بن مالك فعلها. أما في الصلاة لم يصد أبدا لا عن صحابي ولا فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجاء كلمة حول منهج جماعة التبليغ والإخوان، يا أخي احنا كده تأخرنا على الوقت. حديث لو يعلم المرء من المصلي انتظر 40، ما فقه هذا الحديث؟ فقه هذا الحديث ان الانسان هذا وعيد من النبي عليه الصلاه والسلام او تهديد انه لا يمر، لانه اذا كان يعلم ان في عقوبه لخال ان يقف 40 خيرا له، يبقى هو يتحاشى هذه العقوبه فلا يمر امام المصلي. بعض الأخوة تتساءل في المرور أمام المصلين بضرورة بغير ضرورة، لا يجوز، لا يجوز إنسان أن يتساءل في هذا الأمر،
بل وعلى المصلي أن يمنعه إذا مر أمامه أن يمنعه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدنو منها. طيب هو يجوز على كل حاجة تتكلم معايا. نفس الكلام، حكم ثابت حار في غير الحار، لكن ممكن ما الناس بتتساهل، الناس يقول مثلا عند الزحام وفي الحرم مثلا جائز لو تعذر الامر، لان طبعا الناس بتدفعك دفع، يبقى هنا بقى غصب عنك، خصوصا بقى اذا كان المصلي هو اللي مهمل كمان ولا ما اتخذ نفسه ستره. لكن اصبح الناس دلوقتي فاهمين ان الحرم دي يسقط منها الحكم، لا بيصلي يتعمد يمشي قدامه، يا اخي احنا في الحرم، حتى لو قلت يا اخي احنا في الحرم اسقط نزلك ايدك عشان ايه يعني انت ايه انت مش فاهم، فده غلط يعني. زكاة الفطر حبوب من يوم 20 رمضان هذا طبعا خطأ منه، وان كان يعني حد افتى بجواز ذلك خلاص يعني لا لا لا, لا يعيدها، لكن في السنوات القادمة ياخد باله، يعني يوم 20 ما هوش وقت فروغ الزكاة، وقت فروغ الزكاة هو يوم اخر يوم من رمضان، ويجوز تقديمه بيوم او يومين، لكن لازم نفرق بين إخراج الزكاة والتوكيل في إخراج الزكاة. يعني أنت لو كلت واحد من أول رمضان مثلا جيت للمسجد هنا والمسجد بيتوكل على الناس، وجيت يوم 20 يوم 10 يوم 1 تطلعوا الزكاة إمتى؟ في الوقت الشرعي. طيب لما تيجي تطلعوا خدوا طلعوا لي معاكم، هل أنت لسه ما أخرجتش الزكاة كده، أنت وكلت في إخراج الزكاة والمسجد مسؤول بعد ذلك أنه يخرجها في الوقت المناسب. أما السؤال إذا كان أنت أخرجتها فعلا وصلتها للفقير يبقى هذا لا يجزي، فإن كان معك يعني ساعة فتعيد هذه الزكاة. هل السنة أن نقرأ سورة الكهف أي يوم غير يوم الجمعة؟ لا ما فيش سنة معينة، هي تقرأ غيرها من آيات الله. يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم. يجوز الاثنين، يجوز تزغن تعالى يجوز تقوم. هل يوجد سجود سهو للنافلة؟ نعم، نافلة زي الفريضة، ما ثبت في الفريضة يسقط في النافلة، وما ثبت في النافلة يسقط الفريضة إلا الدليل. وهل دعاء ختم القرآن من اجتماع الناس سنة؟ قلنا ليس بسنة، جاوبنا عليه، يعني الناس لا تجتمع من أجل إيه ختم القرآن. ما الفرق بين سجدة التلاوة وسجدة السهو ويقال فيهما؟ سجدة السهو ليس فيها ذكر معين، تسبيح عالي، والفرق بينهما أن سجدة السهو إذا سهى في صلاة، أما سجدة التلاوة إذا مر بآية من كتاب الله عز وجل من الآيات التي فيها السجود فيسن أن يزود فيها، ولا يشترط التكبير ولا التسليم ولا التشهد، بل لا يشترط لها الطهارة سجدة التلاوة ولا استقبال القبلة لأنها سجدة ليس الصلاة. نعم يجوز. ورد فيها حديث سجد وجه الله الذي خلقه وصوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. والحديث الثاني في ضعف شوية، الشيخ الألباني ضعفه، اللهم ارفع لي بها درجة وحط عني بها خطيئة واجعلها لي عندك زفرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هل صب الماء الساخن في الخلاء يجلب الجن يؤذي الإنسان؟ أنا لا أعرف يعني دليل على هذا الكلام، لكن إذا كان هو يعني الناس يعني مشغولة بهذا الباب يرون أن هذا مما يؤذيه يعني تحاشى هذا. هل يجوز الرجل أن يدعو أن يتزوج امرأة ويعينها في دعائه؟ نعم، بس طبعا زي ما قلنا لازم يتأدب في الدعاء، يعني قد تكون هذه المرأة أنت بتختارها وبالا عليك، يعني أنت إيه تقول يا رب إن كانت هذه المرأة خيرا لي فيعني زوجني أو أتزوجها وفقني للزواج منها أو نحو ذلك، وإن كان الزواج منها شرا فيه صرف عنه، لكن أنت عشان شفت واحدة مثلا أعجبتك فتدعو أنك تتزوجها وأنت لا تعلم العاقبة فهذا طبعا ليس فيه، وإن كان هذا جائز لكن ليس فيه أدب في الدعاء، فالإنسان يعني يكون له غرض صحيح في الدعاء. أحبك الله أحدانا من أجلي، لو أن الإيه العين لا تدمع فهل القلب يدمع؟ مش عارف الأخ يقصد يعني سؤال ولا ثناء ولا شوف كده اقرأ شوف ايه المقصود. مقام الولاية في برزخ. الأخ يعني بصحح البيت اللي احنا قلناه. احنا قلنا مقام الرسول في برزخ، ولا هو قال إلى مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي. هذا البيت هو صحح كده، يقول مقام الولاية في برزخ يعني في مكان، فويق الرسول يعني أعلم الرسول ودون النبي. جزاك الله خير. بس قولك هام، ما اعرفش اخواننا بتوع اللغة العربية بيقول لك ما تقولش هام، قول مهم، انا صلحت لك واحدة واحدة. يعني القلب يخشع، لكن القلب لا، القلب يخشع، الخشوع أولى من الدم. ما هيجي طبعا ما حلاش نقول مسألة السجع في الدعاء ورفع الصوت في التأمين وترتيل الدعاء وتجويده والتشهق والتشدق في الدعاء، هذا كله ليس من أداب الدعاء. كل هذا يعني ذكر الشيخ بكر أبو زيد ومذكور هنا في الأبواب، بس احنا ما حبيناش نطول عليه. لا، البكاء، البكاء يجوز البكاء طبعا، لكن ليس من فعل السلف انه يستجلب الدعاء. البكاء يستجلب الدعاء غصب عنه، عايز يعيط، لكن لو الدعاء جاء حتى لو غلبوا يبقى معذور. فأبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسير من كثرة البكاء في الصلاة، وكان كما تقول عائشة إذا قرأ لا يسمع الناس تلاوته. لكن هذا ليس عن افتعال، فالأصل أنه هو كان يسمع لهم نشيج، يعني حابس الدعاء، لكن قد يغلب عليه فيخرج منه. لكن أحيانا يسمع زي اللي بيصلي وراء جبريل، يا رحمن يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله، ويقعد الأسماء الحسنى، وفي الآخر يا الله يا الله يا الله يا الله، إلى أن يسكت وتسمع ما يا الله يا الله، وتسمع صراخ وعويل. هذا كله هذا سوء أدب مع الله عز وجل. كل هذا لا يجوز، لا طريقة الدعاء بتاعته تجوز، ولا ما يفعله الناس خلفهم هذا جائز. هذا طبعا ليس فيه أي تعلم من أحكام أدب الدعاء. لا، لو إنسان ما بكاش في الدعاء مثلا، هل هذه علامة على أنه هو أو عند سماع القرآن، هل هذه علامة على أنه هو إنسان مش كويس؟ لا لا لا، لا يشترط هذا، لا يقال هذا. زي بالضبط إيه، لو إنسان ما ظهرتش على إيده ولاية كرامة، ليس هو من أولياء الله؟ ها، لا يشترط، لا ليس هذا دليل. خلينا بقى نقرأ اللي هنا يا جماعة. إقامة محاضرة عن آداب الجلوس في المسجد. طيب، سؤال مهم عن آداب المسجد. أنا سمعت أن الشيخ ربنا يحفظه الشيخ عبد الحميد بيذكر لكم الآداب ماشي في سلسلة، فيبقى هو إن شاء الله نقول له يجعل هذا باب من الأبواب. رأيت الناس إذا مدت جنازة فشيوا، إذا مرت جنازة يقوموا إليها يشيروا إليها بأصبع، فهذا يجوز؟ لا يجوز، ليس في دليل على هذا الكلام. يعني يشغل هذا الفاتحة ويقعد إيه، أو قرأت الفاتحة أو لا إله إلا الله ونحن ذلك، هذا كله لم يثبت. أما مسألة القيام فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت جنازة قام لها ثم بعد ذلك نسخ. وقيل هل القيام، نعم، اللي هو التلقين، هذه بدعة، الحديث الورد فيه حديث ضعيف، حتى لو قالوا بعض المشايخ الأزهر في إذاعة القرآن الكريم جاب الحديث وقعد يقول لك مش عارف هو استحب مين ومين من العلماء، لكن هذا الحديث لا يصح، والآية تنافي هذا الحديث، لأن الله قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. يعني يقول لك فلان وإذا كنتش عارف اسمه قول له يا ابن حواء، لازم تقول له باسم أمه، وما كنتش عارف اسمه قول له يا ابن آدم وحواء ولا ابن إيه، فينادي عليه يقول أجرك الله فأجرني، أو فسيأتيك ملكان يقول لك ما دينك فقل دين الإسلام إلى آخره. هذا كله الكلام غير جائز شرعا وعقلا. يجوز رفع اليدين الدعاء
يجوز التلاوة، مش عارف، خط خفيف أول. ما هي الحكمة من بسط وخفض الأصبع أثناء التشهد؟ ما فيش خفض وبسط. الحديث بتاع الخفض والرفع دوت حديث ضعيف، لكن الحديث يحركها، وده اللي في محل النزاع، يشير ويحركها، يحركها. بعض العلماء قالوا هذه رواية شاذة، هذه رواية شاذة، لأن كل الرواية هو يشير بها فقط. وبعضهم قالوا ليس شذوذ، لكن الحالتين جائزين، فالإشارة يحركها حركة خفيفة، أما الرواية يخفض ويرفع هذه رواية ضعيفة لا خلاف ذلك. وقال في الحديث بقى الحكمة من الإشارة، قال هي أشد على الشيطان من الحديد. تعرف المعنى؟ خلص. يجوز الدعاء أثناء التلاوة إذا مر بآية رحمة، إذا مر بآية رحمة وقف وسأل الله، إذا مر بآية عذاب وقف استعاذ بالله عز وجل. لكن إذا كنت خلف الإمام تستمع لقول الله عز وجل، إذا قرأ القرآن فاستمع له وانصت، في الفرض والنفيل على الراجح. التحريك حركة خفيفة كده بس، هزة يعني، إشارة، لأن هي حتى دوت اللي يخلي ممكن يحصل خلاف، هل هو كان يحرك ولا يشير بس. إنما دوت خفض ورفع، ده الحديث فيه ضعيف، خفض ورفع، لكن الإشارة يعني حركة خفيفة، اللي هي أصل التحريك يبقى حركة خفيفة. قال هي أشد على الشيطان من الحديد، من الحديد. حديث صحيح. هل يجوز تعاطي الأحماض الأمينية للمش عارف ايه العضلات اللي هم بيعملوه بتوع الجيم دول، مش كده؟ والله يا أخي لنا أعلم أن هذه الأشياء تسبب أضرارا ولو في المستقبل، يعني حتى هم يقولوا خلوة لازم تحرق، لما تأخذ الأحماض لازم تخش تلعب لعب جبار عشان ما تبقاش لي أصل لهذه الأحماض في جسم، فهذه بتسبب أضرار، وتسبب أضرار في تليف العضلات ونحو ذلك في مستقبلا. ولا يجوز الإنسان أن يتعاطى ما يضر به بدلا، لقوله أو لما ثبت في القاعدة الشرعية، وهي في حديث لا يصح، لا ضرر ولا ضرر، لكن هي قاعدة عند أهل العلم، والقواعد يعني تثبت بمجموع أدلة، فلا ضرر ولا ضرر، الإنسان لا يعرض نفسه للضرر. ما هل دعاء الاستخارة يقال بعد الصلاة أم في الصلاة؟ ظاهر الحديث ثم ليقل، صلى ركعتين دون فريضة ثم ليقل، فظاهر الحديث أنه بعد الصلاة، وإن كان هناك من أهل العلم أن يقول أثناء الصلاة أو بعد ما سمع. ما معنى قيام ليلة القدر؟ ما شرحناه المرة فاتت، وما المقصود بالقيام وما قدره وما معنى احتسابا؟ نفس السؤال بالنص. طيب يا جماعة معكم نسخ كربون ولا إيه؟ قيام ليلة القدر أن تقوم ولو بأقل القليل، يعني لو قمت بركعتين، لو قمت حتى بعض العلماء قال لو صلى العشاء والفجر، لكن طبعا السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة كله، قلنا العشر الأواخر أيقظ أهله وأحيا ليلة، لكن أقل الشيء المجزي، أنت عايز الشيء المجزي ولا عايز الجزاء الثواب؟ فالشيء المجزي أقل الشيء، عايز الثواب يبقى كل ما متقدموا لأنفسكم الخير تجدوا عند الله خيرا. ومعنى احتسابا أي احتساب الأجر عند الله. يوم الجمعة على رفع اليد ورفع التأمين، هذا في جميع المذاهب، لا ما أعرفش آراء المذاهب يعني، لكن هو ده تشهد له الأدلة إن ما فيش رفع اليدين بالأدلة من الحديث. طيب كفاية، أنا شايف الأسئلة اللي بقى ممكن يكون مقرر، نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.